أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لا زال الكلام في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، فقد بين المصنف قدس سره الشريف أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب لا تعني أنهما الصيغة، صيغة افعل والوجوب لا تعني أنهما مترادفان، بل هما ليستا مترادفتين، لأنه لو كانتا مترادفتين لجاز أن نستبدل إحداهما مكان الأخرى، وقد تبين من الدرس السابق عدم إمكان ذلك. ثم بين أن صيغة الوجوب موضوعة للنسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية، وشبهها المصنف قدس سره بالصورة الحاصلة في ذهن الصياد الذي يرسل كلبه ليمسك بالصيد بالفريسة، لأن الصياد عندما يرسل كلبه لإمساك الفريسة تحصل عنده صورة ذهنية يريد، هذه مهمة، يريد تحقيقها في الخارج. فكذلك الآمر الذي يستعمل صيغة افعل في ذهنه صورة يريد تحقيقها في الخارج، فهذه النسبة التي يريد الآمر تحقيقها في الخارج هي نسبة تامة، نسبة إرسالية، يعني يريد أن يبعث ويحرك المأمور لإيقاع تلك النسبة الموجودة في ذهن الآمر. فالمدرس عندما يقول للطالب اكتب، فإن صورة الكتابة، صدور الكتابة من المأمور، صدور الكتاب من المأمور تحصلت لها صورة في ذهن المدرس وأرادها أن تتحقق في الخارج، فبعث وحرك الطالب والتلميذ نحو إيقاعها في الخارج. هذه نسبة إرسالية، المدرس أرسل الطالب نحو تحقيق الكتابة في الخارج، وهذا الإرسال إرسال اعتباري، وإرسال الصياد كلبه للإمساك بالفريسة إرسال تكويني مادي. إلى هذه النقطة انتهى الدرس السابق، ولكن إلى الآن لم نصل إلى المقولة الأصوليين أن النسبة الإرسال، أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، إلى الآن لم نصل. كل ما وصلنا إليه أن صيغة افعل فيها نسبة تامة ونسبتها إرسالية، صيغة افعل تدل بالوضع على النسبة الإرسالية، ولم نعرف لحد الآن أنها تدل على الوجوب. مثلا يقول المصنف قدس سره، نرجع إلى مثال الصياد، الصياد أحيانا عندما يرسل كلبه إلى الفريسة، هذا الإرسال ناتج عن رغبة وإرادة عند الصياد، يعني الصياد أرسل كلبه لا لمجرد الصورة التي حصلت في ذهنه، بل لأمر آخر. الصورة، وجود الصورة في ذهن الصياد ولد إرادة ورغبة عند الصياد، الصياد يريد أن تتحقق الصورة الذهنية اللي عنده في الخارج، يريد، يعني عنده إرادة. كذلك الآمر الاعتباري، الآب، المدرس، المشرع، عندما تتصور تتحصل عند صورة ذهنية، من هذه الصورة الذهنية تحصل عند تنشأ عند إرادة ورغبة في حصول هذا الشيء. ورح ناخذ إن شاء الله تعالى في الحلقة الثانية هاي الصورة الذهنية نسميها ملاك، فيها ملاك. عندما تصور تحقق النسبة بالخارج، من خلال هذا التصور أدرك المصلحة أو المفسدة فيها، وبعد إدراك المصلحة تنشأ إرادة، تنشأ إرادة رغبة في تحقيق تلك النسبة وذلك الفعل في الخارج. إذن النسبة الإرسالية اللي هي يعني بهذا الإرسال، إرسال الآمر أو الصياد، نشأت من خلال الصورة الذهنية التي تشكلت في ذهن الآمر أو الصياد. هذه الصورة، هذه الصورة التي حصلت عند الصياد وبالتالي أرسل كلبه، أو الآمر فأمر تلميذه، هذه الصورة اللي في ذهن الآمر وقلنا من خلالها يدرك الملاك، هذا الإرسال الاعتباري ناشئ من إرادة. هاي الإرادة منين تولدت؟ من ذاك التصور عند الآمر. هاي الإرادة شكلين، مستويين. المستوى الأول تصير عند الآمر أو حتى الصياد رغبة شديدة في تحقق المأمور به أو الصيد، الفريسة، إمساك الفريسة، رغبة شديدة. وأحيانا لا، يكون الإرسال عن رغبة أضعف، رغبة أكو، إرادة موجودة ولكنها بمرتبة أضعف. فإذا الصياد عندما يرسل كلبه ليس دائما على نفس المستوى من الرغبة في تحقيق وحصول الصيد. وكذلك الآمر عندنا مستويين، عندما يأمر المأمور مثل المدرس يأمر التلميذ، أحيانا عند رغبة شديدة في حصول المأمور به مثل الكتابة، وأحيانا لا، مو بالمستوى الشديد، عند رغبة وعند إرادة ولكن ليست بتلك الشدة مثل الصورة الأولى، رغبة وإرادة ضعيفة. إذن هذه الرغبة والإرادة الشديدة المتولدة عند الآمر على مستويين، رغبة وإرادة شديدة ورغبة وإرادة أضعف. طيب، الآن نريد أن نعرف ذلك المعنى الأصول الذي يقول صيغة افعل تدل على الوجوب. وصلنا إلى هذه النقطة، صيغة افعل موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد. صيغة افعل تدل على النسبة الإرسالية الناتجة عن الشوق والإرادة الشديدين. فعندما نقول ذلك معناه أن الإرسال في النسبة الإرسالية في افعل، هذا الإرسال ناتج من إرادة وشوق شديدين، يعني المرسل الآمر يريد بشدة تحقق المأمور به، وهذا معنى الإلزام، معناه أنه يريد أن يتحقق المأمور به بشكل ملزم حتمي. المدرس عندما يقول للطالب اكتب، هذا الأمر، هاي الصيغة تدل على نسبة إرسالية، هذه النسبة الإرسالية ناتج عن شوق شديد، معناته يريد منه أن يكتب حتما، وهو الطالب ليس مرخصا في عدم الكتابة. هذا معنى أن صيغة افعل تدل على الوجوب، يعني صيغة افعل ما دام هي هيئة إذن تدل على نسبة. ما هذه النسبة؟ نسبة تامة طبعا. ما هذه النسبة؟ نسبة إرسالية. سؤال: مطلق النسبة الإرسالية سواء كانت ضعيفة ولا شديدة؟ لا، صيغة افعل تدل على نسبة إرسالية ناشئة من شوق شديد، يعني ملزمة، نسبة إرسالية ملزمة. هذا معنى أنه صيغة افعل تدل على الوجوب، هذا هو المعنى. خلي نقرأ هذا المقدار من العبارة. وصلنا إلى هذا. وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة، هذا المأمور به المرسل إليه هذا، لماذا نتصوره، يمكن أن نتصوره ناتج من شوق شديد؟ لأن الصياد تصور أدرك وجود مصلحة شديدة في من؟ في الفريسة، لذلك صار عنده شوق شديد ورغبة شديدة عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك. وفي الوقت نفسه قد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد، لأنه أدرك وجود مصلحة ولكن المصلحة ضعيفة، فيكون الشوق والرغبة أيضا ضعيف. وكذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجتين. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت في اللغة. نعم، النسبة الإرسالية في الخارج يمكن أن تكون ناتجة من شوق شديد أو ناتجة من شوق ضعيف، لكن افعل وضعها اللغويون أو الناس وضعها لخصوص النسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد فقط، فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية، هاي وضعت خلوا تحتها ألف خط، أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي، المعنى الحقيقي، المعنى الوضعي للصيغة عند سماعها، دون أن يصبح فعل الأمر افعل اكتب مرادفا لكلمة الوجوب، لا ليس مرادفا، إحنا لما نقول افعل دالة على الوجوب نقصد افعل دالة على النسبة الإرسالية الناتج عن شوق شديد، هذا المقصود مؤثر. طيب سؤال، إذا كان كذلك أن النسبة الإرسالية أن افعل صيغة افعل موضوعة للنسبة الإرسالية الناتج عن شوق شديد، هذا معناه أنه عندما نستعمل فعل الأمر في المستحبات، في موارد أخرى، في الاختبارات، في الإرشاد، يكون هذا استعمال خاطئ وغير صحيح. هل هذا الكلام دقيق؟ السؤال دقيق؟ السؤال ما هو؟ أعيد. إذا كانت صيغة افعل موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق شديد وهي تدل على الوجوب، إذن معناه استعمال صيغة افعل في موارد الترخيص، الطلب الترخيصي مثل المستحبات، أو حتى الأوامر الامتحانية أو الإرشاد أو إلى آخره، هذا كل استعمالات خاطئة، لأن افعل موضوعة لخصوص النسبة الإرسالية الناتجة من شوق شديد. الجواب، كل هذا الكلام غير صحيح، لأن الاستعمالات في اللغة، وأخذناها سابقا، الاستعمالات في اللغة ثلاثة: استعمال الكلمة فيما وضعت له، وهذا استعمال شو نسميه؟ استعمال حقيقي. والاستعمال الثاني استعمال الكلمة في معنى لم توضع له، ليس معناها الوضعي، ولكن توجد بين هذا المعنى الثاني ومعناها اللغوي الوضعي توجد علاقة تشابه ما. وقلنا احنا في دروس سابقة هذا استعمال صحيح، ولكنه استعمال مجازي، استعمال مجازي، استعمال صحيح ليس غلطا، ولكنه استعمال مجازي. إذن الاستعمال الأول استعمال حقيقي، صحيح حقيقي، والاستعمال الثاني استعمال صحيح ولكنه مجازي، والاستعمال الثالث هو استعمال الكلمة في معنى ليس معناها الوضعي ولا يشبه معناها الوضعي أو يلتقي في وجه شبه مع المعنى الوضعي. استعملنا الكلمة في معنى لا علاقة له بمعناها الحقيقي، هذا نسميه استعمال غلط، هذا هو الاستعمال الغلط. في حين أن استعمال صيغة افعل في المستحبات هو استعمال لصيغة افعل في معنى يشابه معناها الوضعي، نسبة إرسالية ناتجة من رغبة وشوق أضعف. غاية الأمر أنهم شنو؟ استعملت صيغة افعل في معنى لم توضع له، ليس معناها الوضعي، ولكن يوجد مسوغ ومصحح لهذا الاستعمال اللي هو وجه الشبه بين المستحبات والوجوبات. ما دام يوجد مصحح للاستعمال فإذا لا توجد مشكلة. نعم، يشترط على المستعمل المتكلم الآمر الذي يريد تحقق النسبة ولكن ليس بدرجة الإلزام مع ترخيص للمأمور، هذا يكون يضع قرينة، يكون يضع قرينة. يعني أنا إذا سكتت قلت للطالب اكتب الدرس، هذا الطالب يفهم انه هذا الكتابة ملزمة وواجبة. ولكن اذا كان هذا اكتب استعمال في الصيغة للمستحب مثلا، فلا بد ان اقول له اكتب الدرس اذا شئت. هاي اذا شئت راح تصير قرينة على ان اكتب فعل الامر فيه ترخيص ناتج عن شوق ورغبة، ولكن هذا الشوق والرغبة ليس إلزاميا. فصار عندنا صيغة افعل موضوعة، موضوعة بالوضع، موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق ورغبة شديدين. نعم يصح أن تستعمل في النسبة الإرسالية الناتجة عن شوق ورغبة ضعيفين غير شديدين، ولكن هذا الاستعمال الثاني استعمال مجازي وليس حقيقيا وضعيا. ما الدليل على أن صيغة افعل موضوعة للنوع الأول من النسبة الإرسالية، وهي النسبة الإرسالية الناتجة عن شوق شديد؟ هذا مدعى. لماذا لا يكون الوضع عن يعني صيغة افعل موضوعة للنسبة الإرسالية لمطلق النسبة الإرسالية، سواء كان ناتجا عن شوق شديد أو سواء كانت ناتجة عن شوق ضعيف، يعني دالة على الطلب. لماذا لا ندعي ذلك؟ أن النسبة الإرسالية موضوعة للطلب، مطلق الطلب، لمطلق النسبة. صيغة افعل موضوعة لمطلق النسبة الإرسالية سواء كانت ناتجة عن شوق شديد ولا شوق ضعيف. ما هو الدليل على مدعاكم أنها صيغة افعل موضوعة للنسبة الإرسالية الناتج عن شوق شديد؟ المصنف يقول التبادر. نحن في دروس سابقة قلنا أن المعنى الوضعي هو الذي ينسبق إلى الذهن عندما نسمع اللفظ. كيف نعرف، مرت علينا دروس سابقة، كيف نعرف المعنى الحقيقي المعنى الوضعي؟ بالتبادر. كلما سمعنا كلمة معينة وتبادر إلى أذهاننا معنى معين، إذن هذا المعنى هو المعنى الوضعي. إذا تذكرون قلنا أن بعد الوضع واستعمال واقتران اللفظ بالمعنى مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر تنشأ بينهما سببية حقيقية اللي هي الوضع، يعني بالوضع تنشأ هذه السببية الحقيقية والتكرار، فتحصل علاقة بين علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هاي العلاقة السببية علة إلى التبادر، علة لمن؟ للتبادر. والتبادر معلول لها، فنكتشف تلك العلقة الحقيقية السببية الحقيقية بين اللفظ والمعنى من خلال التبادر، فنفهم أن هذا اللفظ وضع لخصوص هذا المعنى فصارت بيناتهم سببية حقيقية. هذه السببية الحقيقية هي علة التبادر، فنكتشف من خلال المعلول نكتشف العلة اللي هذا مر علينا سابقا. نجي نطبق هنا على المورد. عندما نسمع صيغة افعل، عندما نسمع صيغة أو عندما نسمع الفعل اكتب، يتبادر لذهننا أن الآمر يرسلنا بشكل ملزم لو مع الترخيص شنو اللي يتبادر إلى الذهن العرفي؟ يقول المصنف قدس سره يتبادر الذهن أن الآمر يرسلنا يرسل المأمور بشكل ملزم من دون قرينة، نفهم أن هذا الأمر أمر إلزامي ونحن غير مرخصين، المأمور غير مرخص، هذا اللي يتبادر إلى الذهن العرفي. والتبادر هو الطريق لاكتشاف المعنى الوضعي. عندما نسمع صيغة افعل يتبادر إلى ذهننا أن هذا إرسال على نحو ملزم، والتبادر علامة الحقيقة، التبادر يكشف عن المعنى الوضعي، فنفهم أن صيغة افعل موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق شديد. قال: وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب، هذا المصوغ والمصحح في الاستعمال. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر اللي يتبادر لذهننا النسبة الإرسالية الناتجة عن شوق شديد، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك هو أنه شنو؟ النسبة الإرسالية اللي تنسبق إلى ذهننا هي خصوص النسبة الإرسالية الناتجة عن الشوق الشديد، بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر، هذا قرينة كاشف، إذا المدرس أمر التلميذ بالكتابة والطالب لم يكتب وبين عذره أنه أنا ما أدري، هاي النسبة الإرسالية ناتجة عن شوق شديد عن شوق ضعيف، ما أدري بها تدل على الوجوب تدل على الاستحباب ما أدري، هكذا يتعذر الطالب، راح يقبل العرف منه لو ما يقبل، الأستاذ يقبل لو ما يقبل، العرف والأستاذ والجميع لا يقبل هذا العذر. إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا المأمور بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال، هذا كاشف عن الانسباق إلى الوجوب. وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، اللي يتبادر من صيغة افعل هو خصوص الوجوب بالنسبة للإرسالية الناتجة عن شوق شديد، والتبادر علامة الحقيقة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.